أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم عفوا وعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وما كنا فيه مع سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم وما وصلنا إليه كان هو أمر أن النبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم أسري به إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى السماء، ثم أهبط إلى الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في رحلة علوية تتنسم فيها نسائم القدرة الإلهية، وترى أن الله سبحانه وتعالى يرفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم فوق الجميع، وأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن تخلى عنك أهل الأرض فأنا لك، وأنا الذي ربيتك وأنت صغير، وأنا الذي جعلت حاجتك إلي لا إلى غيرك، فعمك أبو طالب ما هو إلا بشر من البشر، وخديجة مهما كانت قامتها السامقة ودرجتها العالية ومقامها الخطير الشريف المنيف، فأنا لك ولا تعتمدن على أحد من البشر، وأنت على بساط أنس الله يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض بعد حادثة المعراج وبعد حادثة الإسراء وبعد الكرامة التي رآها من ربه تبارك وتعالى، كان ما كان أنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعيد ممارسة الدعوة تارة أخرى. لو تتذكرون، يعني قلت لكم في بداية هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون يعني سلسلة مباركة، قلت لكم وأخبرتكم أن من ضمن أسباب اختيار مكة لتكون هي البداية لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن مكة كانت عبارة عن المكان الذي يأتم العرب به. طبعا موجود الكعبة، القبلة هناك، العرب كانت تحج، والموسم كانت تأتي إليه قبائل العرب جميعا، والأسواق هناك سواء كان سوق يعني عكاظ أو ذي المجنة أو غيرها من الأسواق، كل هذه الأسواق كانت العرب تتجمع فيها وتأتي في موسم الحج. كانت هذه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة سانحة حتى ينشر دعوته صلى الله عليه وسلم، وحتى يبدأ في دعوة العرب، لأن كما ترى المسافات ويعني الطرق كلها طرق صعبة، طرق شديدة، والمسافات بعيدة، ولا توجد هناك وسيلة للتنقل كما هي حياتنا الآن. يعني الآن من يريد أن يسافر يسافر بقطار، بسيارة، بطائرة، يسافر بسفينة، لكن قديما كانوا يسافرون بالدواب، ورسول صلى الله عليه وسلم كان مراقبا ليل نهار لا يستطيع الخروج من مكة، فربنا سبحانه وتعالى كان يرسل إليه القبائل في موسم الحج، وموسم الحج كان يقال عليه الموسم، هكذا كان معروفا ومشهورا عند أهل مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يعرض الإسلام على القبائل التي كانت تأتي إلى مكة. طبعا أسواق العرب كانت العرب تأتي فيها، ورؤساء القبائل في موسم الحج خلال هذه الفترة كانوا موجودين في هذه الأسواق. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب طلبين، الأمر الأول منهما أو الطلب الأول منهما هو الدعوة إلى التوحيد وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، والأمر الآخر أو الطلب الآخر أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يطلب من رؤساء القبائل أن يعني يحموه وأن يمنعوه صلى الله عليه وسلم. عندنا أن رجلا من بني مالك من بني كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجازي يتخللها، يعني يدخل ما بين الناس ويدخل ما بين البائعين ويدخل ما بين التجار والذين يشترون، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان ينادي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
وكان أبو جهل يحث التراب ويقول، طبعا يحث التراب على رأس النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ورغم ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأخر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يترك الدعوة طرفة عين. لك أن تتصور أن هذا هو أكرم خلق الله على الله، ولك أن تتصور أنه ما من أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر جميعا، ومسألة الأفضلية محسومة لصالح النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، هذا غير ما لرسول الله من الكرامة عند ربه عز وجل. ولكن هذا أبو جهل يحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرغا لهذا، يعني أبو جهل ترك ماله، ترك عشيرته، ترك كل شيء وخرج وراء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفرغ له. انظر إلى جلد الكافر في التوحيد ذاته، لم يكن هناك عجز من النبي عليه الصلاة والسلام، بل على العكس كان هناك تواصل في الدعوة واستمرار في الدعوة. ما كان ليجبن صلى الله عليه وسلم، لا والله لا تجدوني جبانا كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان أبو جهل يقول للناس لا يغينكم هذا عن دينكم، فإنما يريدكم لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. اللات والعزى والآلهة بالنسبة للعرب كانت ميراثا قديما، ده رقم واحد، وكانت عقيدة بالنسبة لهؤلاء. فأبو جهل كان يعني ما يفعله إن هو يستجيش عاطفة الجاهلية وعاطفة الآباء والأمهات عند هؤلاء، فما كان أحد منهم ليلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا قليلا. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، لا يلتفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صحبه أجمعين إليه. يعني إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ليدخل حربا جانبيا. قلت لك قبل هذا من شأن الشيطان أن يوسوس لأتباعه بالتشغيب. التشغيب يعني إيه؟ التشغيب أن يدخلك في قضايا جانبية، بالضبط زي الشيعي ما يعمل معك مثلا في قصة من القص، يدخل عليك بسؤال، وهذا السؤال الذي يسأله أنت تجيب عليه، فيأخذك في مكان آخر وثالث ورابع وخامس وهكذا، حتى يقوم بعملية إيه؟ بعملية توزيع للجهد لك، وحتى يقوم أيضا بعملية أخرى، عملية تشتيت لك. فإذا وقعت عملية التشتيت هذه لك فأنت لن تستطيع أن ترد عليه، ولذلك ينبغي أنك أنت لا ترعوي إلى هذا التشتيت وإلى هذا التشغيب. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لم يرد عليه سيدنا موسى عليه السلام، تمام؟ يعني شايفين بيقول إيه؟ ده مجنون؟ لا، يسكت. وفي المرة اللي تحدثنا فيها أنه لما راح عتبة بن ربيعة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت خير أم جدك عبد المطلب، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيكون عليه، لو أنا أفضل من جدي فأنت لا تحترم جدك، ولو جدي أفضل مني إذن أنت لابد أن تتبع ملته. وعليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت إلى هذا، ورغم أن الأمر شديد. يعني أنت عارف اللي بيحصل، إن واحد يجيب ترابه بيحطه عليه وبيشتمك وبيتهمك بالجنون ويتهمك بالغواية، ومع ذلك يحتمل صلى الله عليه وسلم هذا الأذى في الله عز وجل. ده كان ممكن أن رجلا كأبي جهل هذا يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويحميه قومه بعد ذلك، ولكن ما هذه الجرأة العجيبة؟ اجتراء على الله واجتراء على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، جرأة من كافر. يعني سبحانك يا رب، هذا حلم الله عز وجل على هؤلاء الكفار. انظر كيف يحلم الله عز وجل على عباده، لأن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الرحم ومن صفاته الحلم ومن صفاته سبحانه وتعالى الإمهال. فأبو جهل هذا يمهله رب العزة وهو يعتدي على أفضل خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت، لماذا؟ لأن لديه رسالة لابد أن يؤديها، ولديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين طريق لابد أن يسلكها. وبالفعل لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت إليه، فالناس قالوا يعني انعت لنا رسول الله. قال كان بين بردين أحمرين، كان مربوعا كثير اللحم، حسن الوجه، شديد سواد الشعر، أبيض شديد البياض، سابغ الشعر. يعني الشعر كان كثيرا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن الحارث بن الحارث قال قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بعد شروق الشمس، يعني من بعد الفجر، وإلى منتصف النهار والقوم يؤذون النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. يؤذونه معنويا، يؤذونه ماديا، يؤذونه بدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف صامد لا يرعوي لهؤلاء، لأنه خلاص كذلك لنثبت به فؤادك. من المثبتات في عصر الفتن أن تقرأ القرآن الكريم وأن تقرأ ما كان يفعله الكفار بالأنبياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يعني يؤذى فيقول يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهو كل ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الدعاة بعد ذلك الدرس الكبير والدرس العظيم، أن من يسلك طريق هذه الدعوة لن يجد من الناس إلا كل شر، ولن يجد من الناس الخير إلا في أقل الإيه؟ إلا في أقل الأوقات. لأنه فعلا يا جماعة الخير هي المسألة كده، هي المسألة أن البشر كما قلنا عجيب أمره. يعني عجيب أمر البشر؟ فاكرين لما ذكرنا قصة عمرو بن لحي؟ عمرو بن لحي هذا الذي جاء بالأصنام قال للعرب هذه كانوا يستسقون بها يعبدونها، عبدوها على طول، ما فيش واحد قال له دي حجارة، ما فيش واحد قال له دي أخشاب، ما فيش واحد قال له دي تماثيل، ما فيش واحد قال له هذه لا تنطق، ما فيش واحد قال له هذه لا تسمع، ما فيها، خلاص يلا بينا. لكن حينما يأتيهم نبي يعني كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كسيدنا نوح عليه السلام ماشي يفضل معاهم 950 سنة كاملة. تعرف يعني إيه 950 سنة؟ ألف سنة إلا 50 عام. وسيدنا نوح يدعو القوم وهم يردون عليه دعوته، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. سبحان الله، سرق رب العزة. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، أعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نكون يعني أصحاب الحق، ونكون يعني ممن يستمعون إلى الحق ويتبعون. تمام؟ لا هو رجع تاني، خلاص هو رجع البث تاني، خلاص معلش أنا متأسف لحضرتك، رجع البث تاني يا جماعة الخير. الحمد لله، رجع البث تاني يا جماعة الخير، هي كانت لحظة كده وخلاص. أكد بس عليه عشان ما يقفش، بس بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك بس لحد ما نأكد على موضوع البث ده، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. لا إله إلا الله. طيب نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لنرى أمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنرى ماذا يحدث. رسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني يتحمل كما تحمل نوح عليه السلام، وكما تحمل موسى عليه السلام، وكما تحمل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى منتصف النهار والرسول صلى الله عليه وسلم يؤذى وهم يردون عليه وهو يدعوهم إلى توحيد الله. قال حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. أقبلت امرأة قد بدا نحرها، يعني تحمل قدحا ومنديلا، قدحا يعني اللي هو الكأس الإيه المليئة. قالت فتناوله منها فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب بنته، يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كنا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك ان زينب عند الجماعة الشيعة مش موجودة اصلا، ما فيش زينب دي. تمام؟ اللي هي زينب اللي هي كانت امرأة مين؟ كانت امرأة ابو العاص بن الربيع. يعني بعض الشيعة ينكرون وجودها، لكن طبعا هي كانت موجودة، وهي التي يعني كان يحبها ابو العاص وتركها بعد غزوة بدر، ثم ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه فيما بين الحديبية وفتح مكة بعد قصة ابي بصير الايه المشهور. على كل الأحوال عن مدرك قال حججت مع أبي فلما نزلنا منا إذا نحن بجماعة فقلت لأبي ما هذه الجماعة؟ فذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيقول في عبارة مؤثرة كما روى الإمام أحمد وهو في الموقف. الموقف يعني كان في عرفات، وانتم عارفين أن قريشا كانت لا تحضر عرفات، لأن قريش كانت تقول نحن الحمس، احنا المتحمسون في دين الله، فكانوا لا يحضرون عرفات. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فأحضر عرفات، لأن قريشا الآن لن تأتي هناك، ومع ذلك كانوا يأتون وراءه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فكان يقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فجاءه رجل من قبيلة همذان فقال له رسول الله ممن أنت؟ قال من همذان. قال هل عند قومك من منع، يعني من حماية؟ قال نعم. ثم قال إن الرجل خشي أن يخفره قومه، يعني أن يرد عليه هذا الجوار، فلا يكون هناك جوار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وانطلق الرجل، ولكن جاء وفد الأنصار بعد ذلك. في تلك الأثناء جاء بعض الناس فأسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم سويد بن الصامت الذي ذكرناه قبل الآن، اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا معي مجلة لقمان أو حكمة إيه أو حكمة لقمان. ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الرجل في يوم بعاث. يوم بعاث ده يوم المقتلة العظيمة التي كانت بين الأوس والخزرج قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان في أوائل سنة 11 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء إياس بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان غلاما حدثا، وكان هذا الرجل اللي هو سيدنا إياس بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان من بني الأشهل اللي هم من الخزرج. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم فأسلم معه اللي هو سيدنا إياس إياس ابن معاذ هذا، وانصرفوا إلى المدينة. وإياس هذا لما أسلم ظل على إسلامه، فلما كان يقاتل كان يهلل وكان يكبر الله ويحمده ويسبحه، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، لكنه لم يعلن بإسلامه أمام قومه خشية أن يحدث شيء، يعني أن يحدث له شيء من الإيذاء أو الأمور التي كانت تحدث لمن كان يسلم وقتها. ولكن ها هنا ربنا سبحانه وتعالى خلال هذه الظروف الصعبة يبعث لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أول الغيث. شوف مهما كان من الشر فالخير يكمن داخل الشر، والمضرة قد تأتي من خلال المسرة، والمحبوب دائما وأبدا يعني أو المكروه قد يأتي بالمحبوب. قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان في كل الأوقات لا يعلم أين مصلحته، إنما ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أين مصلحة الإنسان، وهو سبحانه وتعالى الذي قد يشق عليه في إيصال المصلحة. ودي مهمة جدا، مهم أنك تفهم هذا الكلام. هناك فارق ما بين رحمة الأب ورحمة الأم. الأم رحمتها ممزوجة بالجهل في بعض الأوقات، يعني مش الأم لوحدها، ممكن يكون الأب هو اللي كده، بس لأن هذا هو الغالب على الأمهات. ولكن الأب رحمته بتكون يعني في بعض الأوقات مقترنة ببعض الشدة والقسوة. يعني إيه؟ طفل يريد أن يلعب، طفل يريد أن يلعب، فأبوه يشق عليه يقول له لا تلعب، يمنعه من شهوته، يمنعه من لعبه، ويمنعه من أشياء كثيرة، لأنه يريد أن يكون عالما أو أن يتعلم. الأم تقول له طب سيبه يلعب شوية. لا، كذلك الابن لو مريض فيجي الطبيب يريد أن يعطيه إبرة حقنة مثلا يعني، فالأم تقول له لا أنا ما أقدرش. الأب يجي ويقول لا ياخدها الآن. ممكن طبعا يكون العكس، تمام، لكن احنا طبعا نتكلم عن الايه، عن الغالب. طيب هنا من الارحم بالطفل؟ الذي يريد له المصلحه، لانه من لوازم الرحمه ايصال المنافع. تاني، من لوازم الرحمه ايصال المنافع. ربنا من لوازم رحمته انه يوصل اليك المنفعه او المصلحه ويدفع عنك المفسده او يدرأ عنك المفسده. فقد يكون دفع المفسدة ودرأها، وقد يكون إيصال المصلحة يقتضي بعض الشدة في بعض الأوقات. حتى الراجل الشاعر اللي هو زهير بن أبي سلمة قال ومن يك ذا رأي فليقس أحيانا على من يحب ويحزم. ده في طباع البشر، فكيف بربك عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى قد يشق عليك في إيصال المصلحة. يعني على سبيل المثال يمرض العبد كما قال ابن القيم، فلما يمرض العبد إيه اللي يحصل؟ لما العبد يمرض فيقوم يقول الناس اللهم ارحمه، فيقول رب الكعبة أرحمه من شيء أنا به أرحمه، ده أنا أرحمه بهذا، لأن ربنا يريد أن يرفع من درجة العبد، يريد أن يحط عنه الخطايا فتيجي بالمرض. يعني تخيل مثلا الحمى دي السخونة الشديدة أو الحرارة الشديدة، الشوب زي ما بيقولوا بعض الناس، الحمى أو الحرارة ديت لما تيجي فالناس تكون زعلانة وتكون خايفة، سبحان الله حظك من النار في الدنيا يعطيه الله سبحانه وتعالى لك، فتقوم لما تمر على الصراط يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعني يخلي المرور أسهل. هذا في قول بعض أهل العلم، هذا قول لبعض أهل الإيه؟ لبعض أهل العلم، استنادا إلى حديث مختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلو كانت الدعوة ولو كان الحق منصورا بغير امتحان سيمتلئ صف الحق بالإيه؟ بالمنافقين وأهل الباطل. أنت مش فاكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي كان بيحصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصر في المعركة يوم يخش الجماعة المنافقين في النص، إنما لما الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث الهزيمة في أحد يظهر بقى المنافقون على حقيقتهم. فالحق منصور ممتحن، فمن ضمن إيصال المصلحة ومن ضمن انتصار الحق أن يتخلص من المنافقين. نحن في مرحلة بناء، مرحلة البناء ما ينفعش تحط فيها مواد مغشوشة، مرحلة التأسيس والبناء ما ينفعش تضع فيها مواد قد تذهب بالبناء بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مرحلة بناء، فلو يلا الدعوة جت كده وكل الناس راحت جاية فيها يبقى دي المواد المغشوشة. أول معركة فين الرجالة؟ مش هتلاقي رجالة، لكن ها هنا لا يصمد إلا من تحمل، ولا يتحمل إلا من أفعم قلبه بالإيمان، وإلا من مس الإيمان شغاف إيه؟ شغاف قلبه، من الصحابة الكرام، من الرعيل الأول اللي بيتشتموا ليل ونهار من أنجس أهل الأرض وأخبث أهل الأرض وأوسخ أهل الأرض وأرذل أهل الأرض وأفحش أهل الأرض اللي هم الشيعة. هذا الرعيل الأول الذي رفع الإسلام والذي بنى للإسلام مجدا وأسس للإسلام بناء، ما فيش واحد منهم ارتد، ولا واحد ارتد. الرعيل الأول كل رغم ما لقي شدة لقي، جوعا لقي، كل ما تتصور، جوع، فقر، إذاء، طرد، ضرب، كل ده الرعيل الأول لقي كل هذا. واعلم قاعدة ألا وهي أن الكرامة من الله لقوم لا تسقط بتقادم الزمان. يعني مش ربنا عدلهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر تعديلهم في القرآن وبعد ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام يقوم إيه؟ يسقط عدالتهم. ده معناها طعن في الله وأن الله لا يعلم ما يكون، يبقى هو كان عالم ما هو كائن بس، إنما ما يكون لم يكن ليعلم. ده طعن في علم الله وطعن في صفة من الصفات الذاتية لله اللي هي صفة العلم، لأن صفة العلم هذه صفة ذاتية لله عز وجل ومن لوازم حياة الله تبارك وتعالى، فما ينفعش انك انت ايه؟ ما ينفعش تطعن فيها. الغريب بقى هو يعني انا عايز افهم، يعني بسم الله عشان بس موضوع العلم ده بس عشان ايه يبقى الموضوع ماشي مع بعض. هو الراجل اللي هو الهربان ده اللي هو المهدي عجعوج المعجعج ده ابو عجة، فعجة ده لم يكن يعلم أن الشيعة في بعض الأوقات سيمتحنون. يعني أنتوا بتقولوا أن صدام ضربكم، طب ليه العجعوج ما طلعش ودافع عنكم؟ ليه سب صدام يخلص عليكم مثلا؟ يعني ليه في نفس التوقيت خلى يعني الدولة العباسية تشتغل فيكم برضو؟ ليه خلى أهل السنة ينتصرون عليكم في بعض الأوقات؟ ليه سيبكوا ليه كده؟ مش المفروض ده عارف كل حاجة وعالم بكل حاجة والأخبار كلها عنده؟ حاجة من الاثنين، يا إما هو ملوش وجود، يا إما هو أساسا ما يعرفش حاجة، إما بقى الحاجة الثالثة إنه مش عارف يخرج من السرداب. وعلى فكرة دي الصح، هو فعلا مش عارف يخرج من السرداب. يخرج من السرداب إزاي؟ ده واحد بيكبر في اليوم كما يكبر الطفل في عام، بالجسم وبالعقل وكل حاجة، فالسرداب هيساعه ازاي؟ مش عارف والله هيساعه ازاي. فهو مش هو هو زي ما تقول ايه، اتزنق في السرداب خلاص، مش محدش عارف يخرجه، بس ايه الشيء بالشيء ايه يذكر. يعني في كل الاحوال لابد للمحنة ان تنجلي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. فربنا سبحانه وتعالى الان يفتح لنبيه صلى الله عليه وسلم بابا من ابواب الدعوة، ودي اللي هيكون بعد كده عليها اساس الدولة الاسلامية واساس الاسلام اللي احنا فيه لحد دلوقتي. يعني سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول: والله ما ارتفع للإسلام راية ولا رمح ولا سيف إلا بعد إسلام الأنصار. لما أسلم الأنصار خلاص كل حاجة بقت تمام. فده يديك إيه؟ إنك لا تيأس مهما رأيت من الشدة الشديدة والجهد الجهيد الذي نتعرض له، ومهما رأيت من انهزام المسلمين في بعض الأوقات. القاعدة: يهزم المسلمون ولا يهزم الإسلام، يهزم المسلمون ولا يهزم الايه ولا يهزم الاسلام. الجيل نفسه هو اللي ممكن يهزم، بس في الاخير لا تنظر بعينك البشريه، انظر الى القران الكريم، انظر الى التاريخ كيف نصر الله تبارك وتعالى هذا الاسلام. صحيح النهارده الامور صعبه، صحيح النهارده الاسلام يهان في ارضه قبل ارض غيره، صحيح المسلمون الان يقتلون في اماكن كثيره، لكن انظر هكذا في هذا التاريخ لترى انه هيجي وقت من الاوقات هيتحقق فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا يزال الله يغرس غرسا يستخدمه لهذا الدين. فيه ناس كده بتغرس لهذا الدين، وسينتصر هذا الدين. 55 النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خلاص، هذا كلام الله، كتب الله، وإذا كتب الله فمن الذي يمحو؟ ما أحد يستطيع أن يمحو من قريب أو من بعيد. وعليه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت تتفتح الأمور والأبواب بالنسبة له في موسم الحج من سنة 11 من البعثة اللي هم بيوقتوه بيوليو 620 ميلادية. وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. وطبعا الحكمة كما قلنا إن أهل مكة لا يؤمنون ولا يسلمون، لأنهم لو آمنوا أسلموا يطلع واحد ويقول لك إيه، ها هم قبيلة محمد والإسلام جاء قبلية وحمية وعصبية، لكن ربنا خلاص يعني كتب أن ينصر الإسلام من غير المكيين، من غير أهل مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في ظلام الليل، حبيبي رسول الله يخرج في ظلام الليل. عارف لما ترجع لسورة نوح ماذا قال رب العزة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا ونهار، ده ليلا دي انت خد بالك ده ما فيش نور، ما فيش إضاءة، والسمر عند العرب كان قليلا، العرب تصحوا من صلاة الفجر، ما فيش بقى الوسائل بتاعت السمر واستلذاذ العيش الذي نحن فيه الآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يخرج في ظلمات الليل وكان معه أبو بكر وعلي، مر صلى الله عليه وسلم على منازل قبيلة إيه؟ ذهل. قبيلة ذهل ديت معروفة يعني عفونا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان وعسى الأيام أن يرجعنا، عسى الأيام وأن يرجعنا ما قد كان، ماشي. وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام، وحتى كان أبو بكر يجيب بأرجى الأجوبة، ولكن توقف القوم عن قبول الإسلام وندموا بعد ذلك، يعني ليتهم سبقوا إلى الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بعقبة منى، لما مر بعقبة منى سمع أصوات رجال يتكلمون، أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم. خلاص خلصوا الموسم والآن يحلقون رؤوسهم، احنا قربنا نخلص، فمعلش الناس ليه ما بتعملش لايك بعد إذن حضراتكم؟ لو ممكن بس الناس تعمل لنا لايك، اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. ماشي الحال. فالذي حدث الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد قوما يحلقون رؤوسهم، بس أوجدهم يتكلمون؟ فعمدهم حتى لحقهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا 6 نفر من شباب قريش، ونصر رسول الله بالشباب، وكانوا كلهم من الخزرج، كانوا أسعد بن زرارة وده من بني النجار، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء وهذا من بني النجار. وخذ بالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أخواله من بني النجار. يعني إيه بني النجار؟ اللي هم أخوال عبد المطلب نفسه، لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجار. والرسول صلى الله عليه وسلم ده تشريف من ربنا له أن يجعل من بني النجار من أوائل من يسلمون، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، والفضل توقيفي زي ما قلنا، ملوش سبب، من عند ربنا عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبنو النجار خير دور الأنصار. وحتى لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما الذي حدث؟ أول شيء الناقة مشت فبركت في ديار بني النجار، وكان عند أبي أيوب الأنصاري، وسكن هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم أبو طلحة الأنصاري وزوج أمه، ومنهم أمه اللي هي أم سليم، وخالته اللي هي أم حرام، اللي هما كان من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ينام عند أم سليم، فإذا نام عند أم سليم في وقت الظهيرة عرق، وكان عرقه المسك عليه الصلاة والسلام. فكانت أم سليم تأخذ من المكان اللي ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعصر في مسكها. فقال لها رسول الله: ما تفعلين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، مسكنا نذوب فيه عرقك. قال: أحسنت يا أم سليم. يعني انظر إلى الصحابة كيف كان حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام، حتى عرقوا عليه الصلاة والسلام لما كان يدفل صلى الله عليه وسلم يبصق البصقة، يعني يتقاتلون عليها، فيدلك أحدهم بها وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق شعره، قد حلق إيه؟ شعره صلى الله عليه وسلم. فقال للحلاق: وزع هنا وهنا. وتخيل بقى، قال: أين أبو طلحة يا حبيبي يا رسول الله؟ عارف أن أبو طلحة من بيت كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام فيه، والمسك تعالى تعالى هات هات. وطبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوى بشعره، كان يداوى بشعره. كيف؟ لما أم سلمة كان عندها بعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تضع بعض الماء عليه وتداوي المريض فكان يشفى. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا خالد بن الوليد كان عنده قلنسوة فيها شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قلنسوة عادية كده يعني، بس فيها من شعرات الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سقطت هذه القلنسوة صاح في وسط المعركة: قلنسوتي قلنسوتي، هاتوها لي. بحثوا عنها حتى أتوا بها. سيدنا معاوية، الإمام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده أظافر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان يحتضر أمرهم أن يطحنوها وأن يجعلوا بعضها في أنفه وبعضها في أذنه ليلقى رسول الله بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وذا كان حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما خرج منه إلا الطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام راح وجد رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، قطب بن عامر بن حديد بن بني سلمة، عقبة بن عامر بن نابي من بني حرام ابن كعل، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب، وهذا من بني عبيد. خذ بالك احنا عندنا 2 جابر بن عبد الله، ماشي، جابر بن عبد الله بن حرام وجابر بن عبد الله بن رئاب، زي ما عندنا 2 أنس بن مالك. أنس بن مالك النجاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وده مشهور بالرواية اللي هو عمر ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أنس بن مالك القشيري: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الإيه؟ وعن الحامل الصوم، أو عن الحائض والحامل الصوم، ماشي الحال. ده اسمه أنس بن مالك القشيري، وليس له إلا هذا الحديث فقط، ما عنده أحاديث أخرى. يعني هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واجب أن تعرفهم، تمام؟ طيب، هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه فقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. بعدما سلم عليهم قال: أمن موالي يهود؟ طبعا يهود هم اللي والوهم مش العكس. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا. فدعاهم إلى الله عز وجل وعرفهم بالإسلام وتلا عليهم القرآن. شو بقى؟ إن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. اليهود كانوا في بلادهم يعني في يثرب، واليهود راحوا يثرب ليه بقى؟ ماشي، بسم الله، هقول لك المعلومة، بس اللي ما عملش لايك يعمل لايك، اعملوا لايك يا جماعة. ده اللايك لو بفلوس هتعملوا لايك، الإعجاب لو فلوس، لو بفلوس فعلا الناس هتعمل الإعجاب، بس هو عشان مجاني انتوا زاهدين فيه حبتين، يعني بلاش الزهد في اللايك يا اخوان، الزهد في اللايك حرام. طيب نرجع كده، جماعة اليهود كانوا يعيشون في الشام، معروف كانوا يعيشون فين؟ في الشام أعزكم الله. فلما كانوا يعيشون في الشام الرومان جاءوا فتسلطوا عليهم، يعني احتلوا بلادهم، وطبعا اليهود اتفقوا مع الروم على سيدنا عيسى عليه السلام وأرادوا صلبه وقتله، ولكن رفعه الله وشبه للقوم الشبيه بتاع سيدنا عيسى اللي هو سمعان القروي، تمام؟ فاليهود انتوا عارفين نسبة الجمال في النساء عندهم عالية، وهم أصل الفساد في الأرض. فواحد من الجماعة اللي هم الروم ابنه كان موجودا وكان شابا، فالشاب عشق فتاة من اليهود أحبها. اليهودي ما يجوزش بنته إلا اليهودي، تمام؟ ممكن اليهودي يتزوج مسيحية، لكن المسيحي ما يتزوجش إيه؟ ما يتزوجش يهودية، ممنوع عندهم ده، تمام؟ وحتى لو حصل فبيخلوا إن الولد منسوب إلى الأم، لأنهم عارفين إن هم قلة، فيقولوا الابن منسوب إلى أمي عندنا، ديانة بقى إيه؟ مخنفة. فالجماعة اليهود زي ما قلت لك ما يحبوش يجوزوا بناتهم لحد تاني، فالولد كان مصمما على الزواج بهذه البنت لشدة جمالها ولأنه عشقها. فلما كان ذلك كذلك حصل إيه بقى؟ حصل أنهم قالوا زوجها لك، تعال إلينا في الليل، ودعوه إلى سمر بالليل، فلما ذهب إليهم قتلوه، غدروا بهذا الإيه؟ بهذا الفتى. فلما غدروا بهذا الفتى أراد الملك أن يقتلهم، فلا زال هؤلاء يتسللون حتى إيه؟ حتى وصلوا إلى يثرب، يعني إلى المدينة، وسكنوها هناك. ده كان سر سكن اليهود فين؟ في المدينة. طبعا كانوا قينقاع والنضير، ماشي، وأيضا كان معهم قريظة، وبعد كده كان في مدينة خيبر وأذرعات اللي هي بعد كده بقى اللي الجماعة الشيعة هيمسكوا فيها، تمام؟ وطبعا هم ماسكين فيها عشان كان في يهود ساكنينها، تمام؟ فيعني وافق شن طبقة وخنزير يحن إلى خنزير، هنعمل لهم إيه؟ ماشي الحال. فالمهم اليهود كانوا إذا رأوا هؤلاء يعني العرب قالوا لهم إن نبيا قد أطل زمانه، أو قد أضل زمانه، دي صح ودي صح، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني إحنا سنؤمن به، لأنهم كانوا يريدون أن يخرج هذا النبي منهم، هم مش من بني إسماعيل. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قالوا يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. تهيئة الأسباب إن ربنا هيئ أهل المدينة لقبول الإسلام عن طريق وجود اليهود، لأن اليهود أشاعوا أن نبيا قد أطل زمانه أنه سيبعث الآن، وبعد ما يبعث الآن سنؤمن نحن به قبلكم، لكن ربنا أراد الخير لمين؟ أراد الخير لهؤلاء. ثم قالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، ده بسبب وجود اليهود، لأن كان في قتال ما بين الأوس والخزرج، واليهود كانوا يبيعون السلاح لهذا ولذاك، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك، ثم انصرفوا فلا رجل أعز منك، ثم انصرفوا بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمن وصدق. ستة يحلقون شعرهم، كان الستة هم حجر الزاوية في الإسلام بعد ذلك. خذ بالك أن سيدنا أسعد بن زرارة سيكون من المبايعين في العقبة الثانية، وكان أصغر النقباء، كان كده لما يجي يتكلم كان شابا فتى صغيرا، فكان يجي يتكلم بيقول أنا نقيبكم أنا نقيبكم، ولكن جاءته الذبحة فمات رضي الله عنه وأرضاه. وده اللي هيخلي عبد الله بن أبي بن سلول يخاف من اليهود، فيقوم إيه يقولوا له أسلم، فيقول قد أسلم أسعد بن زرارة فمات. هو خايف إن اليهود يحطوا عليه لعنة زي كثير من الشيعة، يريد أن يسلم لأن الشيعة كفار أصليون. خلاص الشيعة كفار أصليون، الشيعي مش كافر مرتد، الشيعي كافر أصلي. ماشي، الشيعي كافر إيه؟ كافر أصلي، لا يؤمن بإلهك ولا بنبيك ولا يؤمن بكتابك ولا يؤمن بأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يجل أمهات المؤمنين. فالشيعي كافر أصلي أصلي يعني، تمام؟ فلما يجي يسلم يخاف، يقوله العباس عليك، العباس هيجي بالليل وهيفتح لك خرم في دماغك، العباس هيجي بالليل وهيضربك على قفاك، العباس هيجي بالليل وهيعمل لك حاجات وحشة، تمام؟ فيخاف، لأن هذه العقيدة رسخوها في نفوسهم منذ نعومة أظافرهم. عشان كده هم يحرصون على إيه؟ على تجهيل الأطفال الصغار. وبص لها الطفل الصغير، إحنا عندنا الأطفال ما شاء الله ماسك سكينة وعمال يرقص، أو طفل تاني عمال يهرج مع أبوه وعمال يصوره على التيك توك، لكن هم لا، الطفل تلاقيه عمال يعمل كده واخد بالك ماشي خلاص، وعمال يلطم وعمال يطبر، وياخدوه ويحسسوه إن هم الإيه، إن هم الصح. ودي مصيبة، ويعني عجبا من عجز الثقة ومن جلد الفاجر ومن جلد الكافر والعياذ بالله. فيفضل خائف، يمنعه هذا من الإسلام. فالله يبارك فيكم، يعني لازم نعلم أولادنا العقيدة كما يعلم هؤلاء الإيه العقيدة، ماشي الحال؟ تمام. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ربنا فتح للنبي صلى الله عليه وسلم بابا عظيما من أبواب الدعوة، وهذا الباب هو الذي سينتشر منه الإسلام، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في الغد بإذن الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية إن شاء الله رب العالمين. طيب لو في حد عنده أسئلة أخونا ولا حاجة تفضلوا، وفي حد عنده أي أسئلة ولا حاجة تفضلوا. حد كان كاتب حاجة، كان بيقول برمجت حلقة تاريخية عما فعله المسلمون منذ دخل الأندلس. بص يا مولانا، هو في أكثر من حلقة عندك، في أكثر من حلقة عندك على القناة، لكن احنا ماشيين السلسلة دي اسمها نحن التاريخ، ماشي؟ هذه السلسلة اسمها نحن التاريخ، فاحنا ماشيين واحدة واحدة، تمام؟ خلصنا قصص الأنبياء، خلصنا قصص الأنبياء، ماشي؟ ثم سرنا بعد ذلك مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصص الأنبياء وقصص القرآن طبعا. وبعد ما نخلص إن شاء الله السيرة النبوية هنستريح كده أسبوع أو أسبوعين، تمام؟ وبعد ما نستريح كده أسبوع أو أسبوعين هنشتغل في تاريخ الإسلام، هنشتغل في الخلافة الراشدة، تمام؟ وبعد كده نشتغل في الدول الإسلامية لحد ما نوصل إلى يعني إيه، إلى ما نحن يعني نريد الوصول إليه، ماشي الحال؟ فربنا المستعان، يعني ربنا سبحانه وتعالى المستعان، ربنا كريم إن شاء الله. حد كان بيسأل سؤال تاني؟ عليكم السلام. في حد كان بيسأل سؤال بس أنا عايز أجيبه مش لاقيه. حد بيقول في سلالة بني أمية مش كده؟ أيه هو سلالة بني أمية؟ بص يا عم الشيخ، موضوع سلالة بني أمية يقال أنه قد بقي من سلالة بني أمية بعض الناس في إسبانيا حتى هذه اللحظة، ماشي؟ حتى هذه الإيه؟ حتى هذه اللحظة. يعني كان في قصة مشهورة قوي اللي هي قصة محمد بن أمية، اللي هو كان قد سمى نفسه فرديناندو دي بالور، فرديناندو دي بالور، ماشي؟ ففرديناندو دي بالور ده سمى نفسه بهذا الاسم، وكان اسمه محمد بن أمية، وهذا الرجل كان قد قاد بعد ذلك ثورة كبرى على الحكم الأسباني وعلى النصارى وعلى الأندلسيين آنذاك. فلما كان ذلك كذلك، طبعا كان الملك وقتها اللي هو فيليب الثاني، والكلام ده يمكن كان يعني قبل 1569، تمام؟ فحصل إن كان في مقتلة كبرى ومقتلة عظمى، وفيليب الثاني شتت 80,000 واحد من اللي هم بيقولوا عليهم المورو، ماشي، اللي هم الموسكيين يعني، ماشي الحال، اللي هم كانوا مسلمين أندلسيين ونصروا بعد ذلك، تمام؟ طبعا الوجود العربي أو الأموي لم ينتهي بحال من الأحوال، البعض منهم للأسف الشديد نصروا، والبعض الآخر بقي على إيه؟ بقي على الإسلام. الأستاذ علكي التامي كان له جهد مشهور في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. أنتوا عارفين بنو أمية، الجماعة الإسباب ينطقوها بنو خميه، بنو خميه، بنو أمية يعني، فقولوا بنو خميه، ماشي الحال، خلاص. فعلكي التاني كان بيقول إن في بنو خميه وبنو حميده وبنومية وهلومية وبنو هومية، يقصد بهؤلاء من تبقى من بني إيه؟ من بني أمية، ماشي الحال. وفيه بعض الإيه؟ بعض الشخصيات الموجودة هناك، يعني كان في دراسة اتعملت، هذه الدراسة على ما أعتقد إنها كانت سنة 2010 أو 2011 في التوقيت ده، كانت اتعملت الدراسة دي وقالت إن 10% من سكان أسبانيا في ذلك التوقيت اللي هم كانوا 47 مليون نسمة، قالوا يحتفظون بكنياتهم العربية، وإن في 11% منهم محافظين على العادات العربية حتى اللحظة التي نحن فيها، حتى إيه؟ حتى الآن يعني، حتى أنت لو شفت هتلاقي مثلا الميدا، ما الميدا دي إيه؟ محمد وأحمد وكل هذه الإيه؟ وكل هذه الأسماء، تمام؟ ويمكن كان في باحثة أسبانية كانت اتكلمت في هذا الأمر، ماشي؟ كانت عملت الباحثة ديت مقابلة مع واحد من الخليجيين اللي هو الدخيل، اسمه ايه الدخيل، ايه، تركي، تركي الدخيل، كانت عملت معاه حاجه، تمام. ويعني قالت انها تنحدر من اصول مورسكيه، تمام، وكان هناك يعني اشياء كثيره للغايه في هذا الامر، انه معظم الجماعه الامويين لهم بقايا فين؟ لهم بقايا في اسبانيا، ممكن يكون في دمشق، بس المشكلة ما فعله بنو العباس، يعني بنو العباس بهدلوا الدنيا حبتين. بنو العباس السفاح قتل قوما كثيرين، وأخرج قوما من قبورهم وعذبهم، يعني أخرج هشام، خلاص، اللي هو هشام بن عبد الملك، ويعني مثل بجثته. وقلت لكم أن في نفسي يعني من بني العباس الكثير والكثير الحقيقة في هذا الأمر، يعني ماشي. يعني سبحان الله، الأمور بالنسبة للذين بقوا من الأمويين كانوا يمكن من سلالة عمر بن عبد العزيز أكثر من أي أحد، إيه، أكثر من أي أحد آخر، ماشي. طيب، هو في حد كان سأل سؤال، ما حقيقة الإسبان الحاليين؟ هم عرب بمقتضى أبوة النسب في الإسلام، أي آبائهم مورسكيين، يعني على الأقل، على الأقل في 11% زي الدراسات ما عملت قالت إنهم 11% مورسكيين، يعني في الأصل كانوا عربا، ماشي، لأن العربية لسان، العربية لسان. فزي ما قلت لك كده، إن كان في دراسات، يعني خوليو غارتي 2010 لما عمل الدراسة دي، خلاص، لما عمل الدراسة الشديدة، الدراسة الكبيرة دي، قال إن على الأقل 10 أو 11% ما كانش أكتر، هم عرب، لكنهم طبعا يعني زي ما قلنا قبل كده، المشكلة مش في الجيل الأول، يعني الجيل الأول لما تنصره، الجيل الأول لما تشتد عليه تغير له دينه، هو عارف دينه، لكن المشكلة في الأجيال القادمة، فالأجيال التي أتت بعدهم كانت هذه الإشكالية بالنسبة لنا، إن هذه الأجيال كانت فقد لدينها، ماشي الحال، ما كانتش تعلم إيه، ما كانتش تعلم دينها، ماشي. والنهاردة في 15% من المسلمين، تمام، ماشي، النهاردة في 15% في أسبانيا من المسلمين، سواء كانوا من أهل المغرب، لأن أهل المغرب هناك يعني ما شاء الله عصبة كبيرة، أو سواء ممن كانوا مورسكين وعادوا إلى إسلامهم، أو عادوا إلى إسلامهم وأعلنوا به، لأن في وقت من الأوقات الملك أعلن، قال من يريد إعلان إسلامه خلاص، إحنا رفعنا موضوع محاكم التفتيش، في أسر كثيرة يعني ألوف مؤلفة أعلنت إسلامها، ويعني أعلنت أنها على الإيه؟ على الحق. طبعا معظم العرب ومعظم الذين كانوا على الإسلام كانوا يحرصون على الإقامة في غرناطة نفسها، كانوا يحرصون على الإقامة في غرناطة، ماشي. أنا بس لما أشوف المورسكيين اللي بأسبانيا،
عندي أصدقاء يقولون لماذا تكفر الشيعة؟ هم يصلون ولا فرق، ومن هذا أغبياء؟ لا هم مش أغبياء، هم مش عارفين حاجة، هم جاهلة بالأمر. يعني أنا بس عايز أسألك، نحن هل ربنا ينسى؟ هل ربنا ينزل الرسالة على رجل فينزلها الملك على الملك على رجل آخر فربنا يقبل هذا؟ هل أنت تقول أن مسلما من المسلمين يقول بتحريف القرآن الكريم؟ هل يمكن أن يكون هناك مسلم من المسلمين يسب امرأة نبيه؟ هل هناك مسلم من المسلمين يقول والعياذ بالله ماشي خلاص؟ هل هناك مسلم من المسلمين والعياذ بالله يقول زنت امرأة النبي؟ هل هناك مسلم من المسلمين يتهم الصحابة حملة القرآن وحملة الحديث بالكذب والردة؟ هل هناك مسلم من المسلمين يقول أن أبا بكر أو أن عمر لهم ولاية شرعية ولاية تكوينية وأن أحدهم يجلس يوم القيامة للفصل بين الخلائق وأن أبا طالب مثلا نبي؟ ما فيش مسلم يقول هذا الكلام، تمام؟ فالشيعة كفار أصليون، من آباء كفار ومن أمهات كفار، من آباء كفار ومن أمهات كفار، لأنه الآن تحقق عندهم العلم، تحقق عندهم الإيه؟ العلم. طيب خلاص كده ماشي موضوع، لا مش المعمم، استنى الذي لا يكفر الذي لم يصله الحق. هل النهاردة مفيش انترنت؟ هل النهاردة مفيش فضائيات؟ فيه، تمام؟ يا مولانا الفتية بتاعت المعممين دي، انت لما تيجي تحكم على الشيعة لازم تحكم على الشيعة من منظار ايه؟ هو ان المذهب الشيعي بيتطور وتحكم عليه بوقته. ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر ان في الشيعة من هم اشد حبا للاسلام من السنة في بعض الاوقات. ليه؟ لان وقته كانش فيه انترنت، كانش فيه فضائيات، كانش فيه SMS، ما كانش فيه محمول، الحق لم يكن قد ظهر لهم. خلاص كده؟ والذي حكم بأن أئمة الشيعة هم الكفرة والعوام ليسوا كفرة لأن الحق لم يكن يصل إليه، ولأن المذهب الشيعي في وقت من الأوقات والديانة الشيعية في وقت من الأوقات لم تكن بنفس السوء الذي نحن فيه الآن. يعني النهاردة التشيع باطني، التشيع النهاردة باطني، تمام؟ الإثنى عشرية هم ورثة الباطنية الآن، لكن كان في وقت من الأوقات ما عندهمش مشاكل. يعني كانوا يعتقدون أن سيدنا علي أفضل من عثمان مثلا، لكن ليس أفضل من أبي بكر وعمر، لأن القضية خلافية، في خلاف هل علي أفضل أم عثمان، ودي مش مشكلة فيها. طبعا الراجح عندنا عثمان، لكن دي مش مشكلة فيها، فكانوا يرون أحقية علي بالخلاف بس. يا سيدي ده كان التشيع القديم، إنما التشيع دلوقتي كفر بواح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نوران بعضهما من بعض. وسورة الولاية، عندي سورة النورين وسورة الولاية، ها هتروح بالكلام ده فين؟ ده حرف القرآن الكريم وقالك إن الصحابة حرفوا القرآن الكريم بس. لا أنا ماليش دعوة بحضرتك، أنا بتكلم بالمخاطب بس عشان إيه يعني تفهم الأمر وتقول لهم هذا الكلام. لا الشيعي كافر أصلي، ماشي أصلي مش تايوان. يعني حد عنده أسئلة يا جماعة الخير؟ في حد عنده أي أسئلة تانية؟ معلش لو في حد كان قال أي سؤال تاني وأنا ما خدتش بالي يكرره بعد إذنك. لو في أي حد عرض سؤاله أنا ما خدش بالي منه بس يعيده مرة تانية وإياكم. الناس اللي ما عملتش لايك يا جماعة الخير، اللايك الله يستركم اللايك. هل من أسباب ذهاب اليهود التنبؤات؟ يا هديهية ماشي، حضرتك أو حضرتك يعني جيتوا متأخرين، متأخر يعني إما حضرت متأخرا أو حضرت متأخرا. أنا قلت أن اليهود إنما ذهبوا إلى المدينة فرارا من الرومان لأنهم قتلوا ابن الملك الذي كان يريد أن يتزوج بابنتهم، ففروا جميعا إلى يثرب بعد هذه الجريمة الكبرى والعظمى التي فعلوها. وكانت طبعا يثرب ستصبح طابة طيبة، المدينة المنورة ماشي كانت خارج نطاق هؤلاء،
وما كان أحد منهم يستطيع أن يقترب منها، فاختاروا المكوث هناك. اختاروا المكوث هناك، وطبعا كان في ولاء بينهم وما بين الأوس والإيه والخزرج. أما حتة التنبؤات الأعلى، يعني هذا الكلام حتى لو السمهودي كان قد ذكره في إتمام الوفاء بسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن لكنه سبب يعني ليس رئيسا. يعني هيجي يا أستاذ أحمد، هيجي يا أستاذ أحمد إن شاء الله، كله سوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. ستتكلم عن الخلافة الرشيدة من باب سياسي، لأنك سبق وتكلمت عن الخلفاء الرشيدين. لا سأتكلم، مش مسألة سياسية، بس أنا هي المساحة أتكلم عليها. لا أنا ما تكلمتش عن الخلافة الرشيدة، أنا تكلمت على الخلافة الأموية فقط، وإياك أنا تحدثت عن الخلافة الأموية فقط، إنما لا تحدثت عن خلافة الرشيدين ولا تحدثت عن خلافة العباسيين. وأنا الحقيقة خايف من الكلام عن خلافة العباسيين بصراحة، يعني لا أكتمك حديثنا شيخ ميلاد، أنا خايف والله، يعني أنا ألجم الكلام وأمسك بتلابيب لساني، بقول له أسكت يا الفاني ما تتكلمش، لأن طبعا دول من آل بيت النبي عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم، وده العذر الوحيد، بس غير كده والله أبدا، والله ما لهم عذر. يعني هذا المأمون عليه من رب العزة ما يستحق. قتل سجادة أحمد بن نصر الخزاعي، قتل وعذب الإمام أحمد، وقال بخلق القرآن، وجاب كتب الفلسفة. الإسلام جاء ليحارب الفلسفة، ماشي، ليحارب الفلسفة، ده غير القتل يا رجل. ده الرجل قال لأبي جعفر المنصور: ألا تعرفوا إلا الغدر؟ قال له كده، ألا تعرفوا إلا الغدر؟ أبو سلم الخلال قتلوا، أبو مسلم الخراساني قتلوا، والاثنين دول أبو سلم الخلال ده وأبو مسلم الخراساني هم اللي عملوا الدولة. طبعا أنا لا أحب هذا ولا ذاك، حتى أبو سلمة الخلال كان فيه تشيع رهيب، وكان منتميا إلى آل البيت وذهب إلى المدينة حتى يأتي بالخلافة لأولاد علي وفاطمة، لكن هم رفضوا، يعني زاهدوا فيها، قالوا لا نريد حربا أخرى، ومع ذلك لم يرحموه. الواحد محمد النفس الزكي يسلم نفسه، يقوم بقتله، ماشي، يقتله وقتلا ذريعا. الراجل يعني ابن هبيرة يسلم نفسه على الأمان فيقتله أبو جعفر المنصور. فمش عارف والله أبو جعفر المنصور ده كان إزاي. يعني خلافة العثمانية أفضل من العباسية؟ لا 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 لا, لا. بالمجموع لا، بالمجموع لا، لكن بالجهاد الخلافة العثمانية كانت أفضل. هم الجماعة اللي هم العباسيين جاهدوا كم مرة يعني، بس بالكتلة كلها العباسيون كانوا خيرا طبعا، لكونهم عربا ولكونهم من آل البيت ولكونهم يعني كانوا، ما كانش عندهم إن في يعني خليفة أقتل خليفة آخر يعني بالشكل اللي كان مستشري. وكمان كان في نقطة وحشة كمان، يعني إنه الخلافة العثمانية كانت تقدم الحقيقة على الشريعة، التصوف على التعلم يعني. الله أعلم، أنا تكلمت في هذا قبل أن. يا جماعة الخير اللي ما عملش لايك، نقفل الحلقة بقى وخلاص، ها نغلق الحلقة على هذا ولا إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، الغدر والخيانة. طيب يا جماعة الخير، في حد تاني عنده سؤال؟ أنا ماشي معكم واحدة واحدة بجمع الأسئلة أهو، يعني قدامكم دقيقتين بالظبط، لأن كده أنا هعدي الساعة وده غلط. ده غلط. الله يبارك فيك يا أستاذ مازن. لا أحرق إيه؟ ده لسه ده أنا بقول كده قشور يا عم ميلاد، أنا بقول قشور، لكن الحاجة هتكون أشد يعني. إن شاء الله أعمل برنامج في رمضان كويس، يعني فيه فكرتين، يعني كان فيه فكرة كانت بتلح علي إلحاحا شديدا، ولكن مش عارف تراجعت عنها، كانت مختصة بسيدنا عيسى يعني. ولكن هناك فكرة أخرى، أنتم شايفين طبعا الشتيمة في العلماء وفي الأئمة، وإياكم يا أستاذ محمد، فبفكر أعمل حاجة عن الأئمة الأربعة أو عن علماء الإسلام وعن قصة حياتهم، خصوصا العلماء الذين يعني لا يعرف الناس شيئا عنهم كثيرا. يعني احنا مثلا الإمام النووي هتكون سيرته مجهولة بشكل أو بآخر، الإمام الشافعي الناس تعرف الإمام الشافعي لكن ما تعرفش قصصا عن الإمام الشافعي كثيرة، مسلسلات بس خدتها كده، كذلك الإمام أبو حنيفة، كذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، كذلك الإمام مالك عليه رحمة الله. فربنا المستعان، ممكن نعمل حلقات، الحلقة لا تتعدى الدقائق العشر عن كل واحد من الأئمة، وممكن بعد كده يعني نشوف، بس أنا لسه يعني بوازن ما بين الاتنين ونشوف الدنيا هتمشي إزاي يعني. ولو حد عنده فكرة كويسة ماشي، بس ابعدونا الله يستركم عن الحاجات اللي بتخلي الواحد يبقى تحت المنظار يعني. ماشي، نعم، اللهم بلغنا رمضان بلاغها يعني توفيق وهداية إن شاء الله رب العالمين، وقبول إن شاء الله. طيب يا أخواني، ألقاكم على خير غدا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن ينصر المسلمين في كل بقاع الأرض، وأن يهلك أعداءه أعداء الدين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيقة كده على ما في البث، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. وإياكم. Thank you.